من سيئات أعمالهم، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ما أذكر به نفسي وأذكركم في هذه الدقائق في هذا الموضوع بهذه الكلمة التي رتبها ونظمها جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحرة، فجزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذا البرنامج، وجزا الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة وجازان على ترتيبهم لهذه البرامج النافعة في القرى والهجر والمحافظات. فالحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. إخواني الكرام، نحن مقبلون على عشر فاضلة، عشر شريفة مفضلة كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله. وهذه العشر قد أقسم الله تعالى بها، وهي عشر ذي الحجة. أقسم الله تعالى بها بقوله تعالى: والفجر وليال عشر. قد ذهب جماهير العلماء على أن المراد بالعشر هي عشر ذي الحجة، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وإلا فإن العمل الصالح في هذه العشر حتى أفضل من الجهاد، وإنما خص نوع واحد من الجهاد وهو من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهي أيام عظيمة. كذلك جاء عن ابن عمر: ما من أيام العمل الصالح هي أحب إلى الله، في رواية: أفضل عند الله من عشر ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا بهن من التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد. ولهذا مما يذكر في هذه العشر الإكثار من ذكر الله، كما قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جماهير العلماء: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، أيام التشريق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ففي هذه الأيام العشر يشرع الإكثار من ذكر الله، الإكثار من التكبير. فقد كان عمر أبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. كذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر في قبته في منى فترتد منى تكبيرا. وأثر عن ابن عمر كذلك. وذكر غيرهم كميمون بن مهران أنهم كانوا يكبرون، يقول: حتى إني لأشبهه بالأمواج، مثل الأمواج كثرة التكبير. فالإكثار بالتكبير. ثم قال: وإن الناس قد نقصوا في هذه السنة، في سنة التكبير. هذا يقوله في زمانه، كيف لو رأى زماننا هذا؟ فعلينا أن نحيي السنة، سنة التكبير في البيت في السوق في هذا التكبير مطلق في هذه العشر، في هذه العشر تكبير مطلق، والتكبير المقيد يبدأ لغير الحاد من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق، والتكبير المقيد للحجاج يبدأ من صلاة الظهر من يوم العيد إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق. الإكثار من التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الإكثار من التكبير والتهليل والتهليل، ينبغي أن نغتنم الأوقات. وذكر الله عبادة سهلة لا تكلفك دراهم ولا دنانير، في طريقك تسبح تهلل تكبر، في بيتك على فراشك. ولهذا أثر عن ابن عمر كان يكبر في مسقاطه وعلى فراشه. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وهكذا كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر الإكثار من النوافل، من الصلوات، الحفاظ على صلاة الجماعة في المساجد، الإكثار من النوافل، قيام الليل، هذه لها أجر عظيم في هذه العشر. أجرها أعظم، أجرها أعظم وفضلها أكبر. العمل الصالح أحب إلى الله من غيرها. إكثار من الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، خير موضوع، من أراد أن يستقل فليستقل، من أراد أن يستكثر فليستكثر. ولهذا لما قال رجل حديثه حزيمة ربيعة ربيعة الكعب: يا رسول الله أسألك موافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: لا، هذا ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة الصلاة، كثرة الصلاة. ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما سجن في فتنة القول بخلق القرآن، قيل كان يصلي من غير الفريضة في اليوم 300 ركعة، وبعد السجن ما كان يصلي إلا حوالي 150 ركعة. إمام أهل السنة والجماعة الذي يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث والآثار. كذلك في هذه العشر الإكثار من الصيام، يسن صيام الأيام التسع، تسع ذي الحجة، ومن أخص اليوم التاسع، كما جاء في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب على الله أنه يكفر صيام اليوم التاسع السنة التي قبله والسنة التي بعده، عن سنتين صيام يوم واحد. يسن صيام الأيام التسعة، ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، والصيام الأعمال الصالحة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة قال: يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام التسع كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله. فالحرص على الصيام، وكان بعض السلف يأمر بإيقاظ الخدم يتسحر لصيام اليوم التاسع من ذي الحجة، ويسن صيام الأيام التسع كلها. وإذا قيل صيام العشر فالمراد بها التسع، لأن صيام يوم عاشوراء، صيام يوم العيد، يحرم صومه. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر الأضحية، الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق، والأضحية سنة مؤكدة عند جماهير العلماء بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أهل بيته وضحى عن لم يضحي من أمته، وضحى بكبشين أملحين أقرنين موضوعين. قال تعالى فصلي لربك وانحر، قيل المراد بالنعر هنا الأضاحي. وهكذا وبعض العلماء ذهب إلى وجوب القبح على الموصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. ومن هنا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب القبح على الموصل. أما ذاك الأثر فهو من ملك زادا وراحلة، هذا مروي عن علي، من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يحل فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وعيد وتحذير من التساهل بالحج. بعض الناس عنده خيل وإذا جاء الحج مالك ما تحج، الله الحملات غالية، وإذا جاء الصيف راح يتمشى خارج المملكة ب30,000 ولا ب40,000، صح ولا لا؟ هذا قد يوجد من بعض الناس. ينبغي العناية بهذه الفريضة، والحج يجب على الفور متى ما استطاع الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم تعجلوا للحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال بعضهم من وجاء في الحديث في أخرى من أراد الحج فلا تعجل. كذلك الأضحية العناية بها، ضحى بكبشين أملحين أقرنين موضوعين، والسنة أن يذبح الأضحية بعد خروجه بعد رجوعه من صلاة العيد، يذبح أضحيته ويأكل منها، هذه السنة، ولا يأكل حتى يأكل من أضحيته. كذلك في هذه العشر الإكثار من الطاعات من الأعمال الصالحة بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الفقراء والمساكين، كل الأعمال الصالحة الحرص عليها في هذه العشر، الإكثار من قراءة القرآن، من قراءة القرآن حرف الواحد بعشر حسنات. ولهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان؟ قال بالنسبة لليالي، ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل أن فيها ليلة القدر، وأما بالنسبة للأيام فأيام عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم النحر ويوم عرفة. فجاء في الحديث أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القدر ويوم الحادي عشر. وجاء في الحديث أن أيام العشر أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجتهد فيها بالطاعات، إذا بلغك الله هذه العشر أنت على خير. والله تعالى الحكيم الرؤوف الرحيم جعل للمقيم من الأعمال الصالحة مثل أعمال الحاج. نعم، إذا كان الحاج في يوم عرفة في وقوف فأنت في صيام، وصيامك يكفر سنتين، السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. ولهذا يوم عرفة يوم عتق، يقول ابن رجب لمن كان مقيما ولمن كان في الحج. ولهذا اليوم الذي بعده يوم عيد، الحجاج يرمون الجمرات وأنت في عيد، الحجاج ينحرون الهدي وأنت تذبح الأضاحي، الحجاج الحاج يمسك عن شعره وأظفاره محذورات وأنت تمسك عن الأخذ من شعرك وأظفارك وبشرتك، تشابه الحاج في كثير من الأعمال. أيام التشريق للمقيم كذلك أيام أكل وشرب وذكر لله، ولهذا يحرم صومها لكي يتفرغ الإنسان لذكر الله، أذكار دبر الصلوات يجتمع فيها الذكر المطلق والمقيد في هذه في أيام التشريق. فأيام فضيلة وعظيمة ينبغي أن نحرص عليها. فيها عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم العاشر من أفضل الأيام عند الله يوم النحر. عيد الأضحى ينبغي الحرص عليه، وصلاة العيد واجبة عند جمع من أهل العلم إلا لعذر. يتهيأ الإنسان، يلبس ملابس طيبة ويبكر، يسن أن يخالف الطريق. وعيد النحر، عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر، أفضل من عيد الفطر، بل هو أكبر العيدين كما قال أهل العلم، لأن العبادة التي فيه الأضحية عبادة مستقلة، أما العبادة في عيد الفطر فهي عبادة تابعة للصوم، وهي زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث. أما الأضحية فهي عبادة مستقلة. وأفضل الحج العد والثج، من الأعمال الصالحة في هذه العشر الحج. الحج يبادر الحاج لمن عنده استطاعة على الحج، وعليه أن يخلص نيته لله بالحج، وأن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وأن يحج بنفقة صالحة، وأن يلتزم بالأخلاق والآداب في حجه، وأن لا يحج إلا بتصريح، كما أفتى أهل العلم الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان والحيدان وغيرهم من أهل العلم. لا يجوز الحج إلا بتصريح، والحج بغير تصريح فيه معصية لولي الأمر، وفيه من الكذب، وفيه من الغش، وفيه من التحايل، وفيه من الأذية إلى غير ذلك من المخالفات التي تترتب على ذهابه بدون تصريح، فيجب الامتثال. وقد جاء في الحديث عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صححت له بدنه ووسعت له في معيشته يمر عليه 5 سنين لم يفد إليه إنه لمحروم. 5 سنين، وعندنا ولله الحمد مقيد 5 سنوات، من يحج 5 سنوات له أن يحج بعد 5 سنوات، يسمح له ذلك، إلا إذا استثني باستثناء في خدمة الحجاج، ممن يرافق الحجاج، أو من الدعاة، أو نحو ذلك ممن لهم حاجة إليه. فينبغي أن نعرف مثل هذه الآداب العظيمة. ومن أهم شروط الحج الإخلاص لله تعالى، إخلاص العبادة لله. يجتنب المسلم الحاج وغيره الشرك، يخلص العبادة لله، يدعو إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا ملكا مغربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لا تدعو غير الله. بعض الناس يقعون في شركيات الإخوة، بل ربما يقولها ويضحك، يقول عبلة، أم الصبيان، وعفاريت، صح ولا لا؟ هذا شرك، شرك بالله. إن كان يقصد الاستغاثة بهذا الجن فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يقصد الاستغاثة فهذا شرك أصغر. والشرك الأصغر خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أو يقول راعي الجبل الفلاني ولا راعي كذا ولا، ما يجوز. يجب إخلاص العبادة، كذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، في طهارته، في صلاته، في جميع عبادته تكون على السنة. واحذر من البدع المنكرة المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحذر من الحزبيات المحدثة والجماعات الضالة والتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة والتبليغ وغيرهم. يجب أن ننبذ كل هذه الطوائف المبتدعة والتنظيمات الإرهابية، ونتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحذر التصوف والرهب وغيرها من هذه العقائد المنحرفة، ونتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها النجاة وفيها السلام من الفتن والنجاة من المحن. أكرر شكري لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ دكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، وقبل ذلك الشكر لولاه امورنا في هذه البلاد المباركه وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولي عهده الامين على جهودهم المباركه واعمالهم الجليله في خدمه الاسلام والمسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، ايها الاخوه الفضلاء، ما اذكر به نفسي واذكركم في هذه الدقائق في هذا الموضوع بهذه الكلمه التي رتبها ونظمها جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحرة، فجزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذا البرنامج، وجزى الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة وجازان على ترتيبهم لهذه البرامج النافعة في القرى والهجر. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. إخواني الكرام، نحن مقبلون على عشر فاضلة، عشر شريفة مفضلة كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله. وهذه العشر قد أقسم الله تعالى بها، وهي عشر ذي الحجة. أقسم الله تعالى بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. قد ذهب جماهير العلماء على أن المراد بالعشر هي عشر ذي الحجة، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وإلا فإن العمل الصالح في هذه العشر حتى أفضل من الجهاد، وإنما خص نوع واحد من الجهاد وهو من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهي أيام عظيمة. وكذلك جاء عن ابن عمر: ما من أيام العمل الصالح هي أحب إلى الله، في رواية أفضل عند الله من عشر ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا بهن من التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد. ولهذا مما يذكر في هذه العشر الإكثار من ذكر الله، كما قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جماهير العلماء: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، أيام التشريق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ففي هذه الأيام العشر يشرع الإكثار من ذكر الله، الإكثار من التكبير. قد كان عمر وابو هريره يخرجان الى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. كذلك عثر عن عمر رضي الله عنه انه كان يكبر في قبته في منى فترتد منى تكبيرا، وظهر عن ابن عمر كذلك، وذكر غيرهم كميمون بن مهران انهم كانوا يكبرون، يقول حتى اني لاشبهه بالامواج، مثل الامواج كثره التكبير، فالاكثار بالتكبير. ثم قال: وان الناس قد نقصوا في هذه السنه، في سنه التكبير. هذا يقوله في زمانه، كيف لو راى زماننا هذا؟ فعلينا ان نحيي السنه، سنه التكبير في البيت، في السوق، في هذا التكبير مطلق في هذه العشر، في هذه العشر تكبير مطلق. والتكبير المقيد يبدا لغير الحاج من صبح يوم عرفه الى صلاه العصر من ثالث ايام التشريق. التكبير المقيد للحجاج يبدا من صلاه الظهر من يوم العيد الى صلاه العصر من ثالث ايام التشريق. الاكثار من التكبير: الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. او يقول: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. الاكثار من التكبير والتحميد والتهليل. ينبغي ان نغتنم الاوقات، وذكر الله عباده سهله لا تكلفك دراهم ولا دنانير. في طريقك تسبح، تهلل، تكبر، في بيتك، على فراشك. ولهذا أثر عن ابن عمر كان يكبر في فسطاطه وعلى فراشه. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وهكذا كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر الاكثار من النوافل، من الصلوات، الحفاظ على صلاة الجماعة في المساجد، الاكثار من النوافل، قيام الليل، هذه لها أجر عظيم في هذه العشر. أجرها أعظم، أجرها أعظم وفضلها أكبر. العمل الصالح أحب إلى الله من غيرها. اكثار من الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، خير موضوع، من أراد أن يستقيم فليستقيم، من أراد أن يستكثر فليستكثر. ولهذا لما قال رجل حديث حزينة ربيعة، ربيعة بن كعب: يا رسول الله أسألك موافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة الصلاة، كثرة الصلاة. ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما سجن في فتنة القول بخلق القرآن، قيل كان يصلي من غير الفريضة في اليوم 300 ركعة، وبعد السجن ما كان يصلي إلا حوالي 150 ركعة. إمام أهل السنة والجماعة الذي يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث والآثار. كذلك في هذه العشر الإكثار من الصيام، يسن صيام الأيام التسع، تسع ذي الحجة، ومن أخص اليوم التاسع، كما جاء في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب على الله أنه يكفر صيام اليوم التاسع السنة التي قبله والسنة التي بعده، عن سنتين صيام يوم واحد. يسن صيام الأيام التسعة، ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، والصيام الأعمال الصالحة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة قال: يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام التسع كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله. الحرص على الصيام، وكان بعض السلف يأمر بإيقاظ الخدم يتسحر لصيام اليوم التاسع من ذي الحجة، ويسن صيام الأيام التسعة كلها. وإذا قيل صيام العشر فالمراد بها التسع، لأن صيام يوم عاشوراء صيام يوم العيد يحرم صومه. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر الأضحية، الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق، والأضحية سنة مؤكدة عند جماهير العلماء بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وضحى عن لم يضحي من أمته، وضحى بكبشين أملحين أقرنين موضوعين. قال تعالى فصلي لربك وانحر، قيل المراد بالنحر هنا الأضاحي. وهكذا فبعض العلماء ذهب إلى وجوب الأضحي على الموسم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. ومن هنا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الأضحي على الموسم. أما ذاك الأثر فهو من ملك زادا وراحلة، هذا مروي عن علي، من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يحل فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وعيد وتحذير من التساهل بالحج. بعض الناس عنده خيل وإذا جاء الحج مالك ما تحج، الله الحملات غالية، وإذا جاء الصيف راح يتمشى خارج المملكة ب30,000 ولا ب40,000، صح ولا لا؟ هذا قد يوجد من بعض الناس، فينبغي العناية بهذه الفريضة. والحج يجب على الفور متى ما استطاع الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم تعجلوا للحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال بعضهم من وجاء في الحديث في رواية أخرى من أراد الحج فلا تعجل. كذلك الأضحية العناية بها، ضحى بكبشين أملحين أقرنين موضوعين، والسنة أن يذبح الأضحية بعد خروجه بعد رجوعه من صلاة العيد، يذبح أضحيته ويأكل منها، هذه السنة، ولا يأكل حتى يأكل من أضحيته. كذلك في هذه العشر الإكثار من الطاعات من الأعمال الصالحة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الفقراء والمساكين، كل الأعمال الصالحة الحرص عليها لهذا العشر، الإكثار من قراءة القرآن، من قراءة القرآن حرف الواحد بعشر حسنات. ولهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيهما أفضل، عشر الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان؟ قال بالنسبة لليالي، ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وأما بالنسبة للأيام فأيام عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم النحر ويوم عرفة. قد جاء في الحديث أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القدر ويوم الحادي عشر. وجاء في الحديث أن أيام العشر أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجتهد فيها في الطاعات، إذا بلغك الله هذه العشر أنت على خير. والله تعالى الحكيم الرؤوف الرحيم جعل للمقيم من الأعمال الصالحة مثل أعمال الحاج. نعم، إذا كان الحاج في يوم عرفة في وقوف فأنت في صيام، وصيامك يكفر سنتين، السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. ولهذا يوم عرفة يوم عتق، يقول ابن رجب لمن كان مقيما ولمن كان في الحج، ولهذا اليوم الذي بعده يوم عيد، الحجاج يرمون الجمرات وأنت في عيد، الحجاج ينحرون الهدي وأنت تذبح الأضاحي، الحجاج الحاج يمسك عن شعره وأظفاره محذورات وأنت تمسك عن الأخذ من شعرك وأظفارك وبشرتك، تشابه الحاج في كثير من الأعمال. أيام التشريق للمقيم كذلك أيام أكل وشرب وذكر لله، ولهذا يحرم صومها لكي يتفرغ الإنسان لذكر الله، أذكار دبر الصلوات يجتمع فيها الذكر المطلق والمقيد في هذه في أيام التشريق، فأيام فضيلة وعظيمة ينبغي أن نحرص عليها. فيها عيد الفطر، عيد الأضحى يوم العاشر من أفضل الأيام عند الله يوم النحر، عيد الأضحى ينبغي الحرص عليه، وصلاة العيد واجبة عند جمع من أهل العلم إلا لعذر، يتهيأ الإنسان يلبس ملابس طيبة ويبكر، يسن أن يخالف الطريق. وعيد النحر عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر، أفضل من عيد الفطر، بل هو أكبر العيدين كما قال أهل العلم، لأن العبادة التي فيه الأضحية عبادة مستقلة، أما العبادة في عيد الفطر فهي عبادة تابعة للصوم، وهي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، أما الأضحية فهي عبادة مستقلة. وأفضل الحج العد والثني، من الأعمال الصالحة في هذه العشر الحج، الحج يبادر الحاج لمن عنده استطاعة على الحج، وعليه أن يخلص نيته لله بالحج، وأن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وأن يحج برفقة صالحة، وأن يلتزم بالأخلاق والآداب في حجه، وألا يحج إلا بتصريح، كما أفتى أهل العلم الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان واللحيدان وغيرهم من أهل العلم، لا يجوز الحج إلا بتصريح، والحج بغير تصريح فيه معصية لولي الأمر، وفيه من الكذب، وفيه من الغش، وفيه من التحايل، وفيه من الأذية إلى غير ذلك من المخالفات التي تترتب على ذهابه بدون تصريح، فيجب الامتثال. وقد جاء في الحديث عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صححت له بدنه ووسعت له في معيشته يمر عليه 5 سنين لم يفد إلي إنه لمحروم. 5 سنين، وعندنا ولله الحمد مقيد 5 سنوات، من يحج 5 سنوات له أن يحج بعد 5 سنوات، يسمح له ذلك إلا إذا استثني باستثناء في خدمة الحجاج، ممن يرافق الحجاج أو من الدعاة أو نحو ذلك ممن لهم حاجة إليه. فينبغي أن نعرف مثل هذه الآداب العظيمة. ومن أهم شروط الحج الإخلاص لله تعالى، إخلاص العبادة لله، يجتنب المسلم الحاج وغيره الشرك، يخلص العبادة لله، يدعو إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لا تدعو غير الله. بعض الناس يقعون في شركيات إخوة، بل ربما يقولها ويضحك، يقول عبلة أم الصبيان وعفاريت، صح ولا لا؟ هذا شرك، شرك بالله. إن كان يقصد الاستغاثة بهذه الجن فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يقصد الاستغاثة فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. أو يقول راعي الجبل الفلاني ولا راعي كذا، ولا ما يجوز، يجب إخلاص العبادة. كذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، في طهارته، في صلاته، في جميع عبادتك تكون على السنة، واحذر من البدع المنكرة المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحذر من الحزبيات المحدثة والجماعات الضالة والتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة والقاعدة والتبليغ وغيرهم. يجب أن ننبذ كل هذه الطوائف المبتدعة والتنظيمات الإرهابية، ونتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحذر التصوف والرهم وغيرها من هذه العقائد المنحرفة، ونتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها النجاة وفيها السلام من الفتن والنجاة من المحن. أكرر شكري لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ دكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، وقبل ذلك الشكر لولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولي عهده الأمين، على جهودهم المباركة وأعمالهم الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.